قال المصنف رحمه الله: والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده، والفاء للترتيب والتعقيب نحو ثم أماته فأقبره، وثم للترتيب والتراخي نحو ثم إذا شاء أنشره. هذه الفقرة بدأ المصنف من خلالها بذكر معاني حروف العطف، بذكر معاني حروف العطف. ومعاني حروف العطف من الأهمية بمكان لمساسها بالعقيدة والفقه والتفسير وغيرها، فيحتاج إلى معرفة هذه المعاني لأن الأحكام تترتب عليها، وكذا المسائل تترتب على معرفة معاني حروف العطف. الحرف الأول من الحروف العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله الواو، والواو هي أصل حروف العطف، بل هي أم الباب، أم الباب الواو، ومعناها مطلق الجمع، معناها مطلق الجمع، أي اجتماع المتعاطفين والاشتراك في الحكم والمعنى، في الحكم والمعنى. المعنى واضح، يعني أن في قولك جاء زيد وعمر عليكم السلام اشتركا في ماذا؟ في المعنى وهو المجيء، وفي الحكم وهو الإعراب. أعرب عمر كإعراب ماذا؟ كإعراب زيد المعطوف عليه، كإعراب المعطوف عليه، لكنها تدل على هذا الاشتراك وهذا الاجتماع بين المعطوف والمعطوف عليه من غير أن تدل على مصاحبة أو على ترتيب زمني أو مهلة، لا قبل ولا بعد، لا تدل على ذلك. فقولك جاء زيد وعمر أمكن أن يكون معه، عمر جاء معه، وأمكن أن يكون قبله، وأمكن أن يكون بعده، فتعطف الشيء على مصاحبه، وهذا هو الأكثر، أن تدل على المصاحبة، أن تدل على فعل الشيء معا، أو على أن الحكم جرى بين المتعاطفين معا، كقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. هنا الواو عاطفة، اشترك أصحاب السفينة مع نبيهم نوح عليه السلام. كيف عرفنا أن الواو هنا اقتضت المصاحبة؟ يقال بقرينة خارجية لا بدلالة الواو ذاتها. انتبه، هل الواو تدل على المصاحبة في المثال؟ لا تدل إلا على مطلق الجمع بين المتعاطفين في ماذا؟ في الحكم والمعنى. أما معرفة هل تدل على المصاحبة أو التقديم الترتيب، فهذا لا يعرف إلا بقرينة خارجية، بقرينة خارجية. مثال ذلك في هذا الموضع: فأنجيناه وأصحاب السفينة. كيف عرفنا أنها للمصاحبة؟ أنه أنجاهم الله معا، نوح ومن معه من أصحاب السفينة، كما في الآية الأخرى: فأنجيناه ومن معه. هذه قرينة تدل على ماذا؟ على أن الواو هنا للمصاحبة، يعني جاءت لاشتراك المتعاطفين في وقت واحد وفي الأمر معا. هذا هو أكثر ما تستعمل له الواو، وإن كانت لا تفيد ذلك إلا بقرينة ماذا؟ خارجية، ليست بقرينة ذاتيا من الواو، الواو لمطلق الجمع، لا تفيد لا مصاحبة ولا ترتيب قبل ولا بعد، ولكن تعرف هذه الأشياء الثلاثة المصاحبة قبل بعد بقرائن، إذا جاءت هذه القرائن أفادت ذلك. وتعطف أيضا، تعطف الشيء على سابقه، وهذا كثير، وهذا كثير، إلا أنه دون الأول، كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. هل أرسلهم الله معا؟ إذن انتفت المصاحبة. هل أرسل الله عز وجل إبراهيم قبل نوح؟ انتفى ذلك. هل أرسل الله إبراهيم بعد نوح؟ الجواب نعم، القرائن تدل على ذلك، القرائن تدل على ذلك. إذن العطف على السابق يكون الذي قبله قد سبق، يكون الذي قبله قد سبق، يعني نوحا هو السابق وإبراهيم هو اللاحق. وتعطف الشيء على لاحقه، وهذا قليل، وهذا قليل، كقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وإلى الذين من قبلك، عطفت على من؟ على اللاحق. والأصل أن الذين من قبلك هم قبل من؟ قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هنا عطف جاء بالمعطوف جاء بالمعطوف بعد ماذا؟ بعد اللاحق، بعد اللاحق. السلام ورحمة الله. بعد الساعة التاسعة، التاسعة وعشر دقائق هكذا تأتون. طيب كم ساعة؟ لا. كم ساعة من نجم السجود؟ 35. طيب الآن نتابع. إذن عندنا معنى الواو، ما معنى الواو؟ ماذا تفيد؟ مطلق الجمع. هل تفيد الترتيب؟ المصاحبة؟ لا تعرف هذه إلا بماذا؟ بقرائن. طيب ما هو الأكثر في الاستعمال؟ المصاحبة. جاء زيد وعمر، الأكثر أنه مصاحب له يعني. طيب والذي يليه في الكثرة؟ أن تعطف على سابقه، يعني المعطوف عليه هو السابق والمعطوف هو اللاحق، كنوح وإبراهيم، نوح هو السابق وعطفت أنت إبراهيم على السابق وهو نوح. الثالث على اللاحق، وهذا قليل، وهذا قليل. طيب قال هنا الواو لمطلق الجمع، ثم ذكر قبله أو معه أو بعده، إشارة إلى هذا أنه قد يكون قبله، قد يكون معه، قد يكون بعده. وكونها لمطلق الجمع هذا على الصحيح من أقوال النحاة، وقد خالف في ذلك بعض الكوفيين وقطرب وثعلب والفراء والكسائي وابن درستوي، فذهبوا جميعا إلى أنها للترتيب، هم الجميع متفق على أن الواو حرف عطف تأتي عاطفة، لكن الاختلاف في المعنى، هل تفيد الترتيب أم لا؟ الجمهور على أنها لا تفيد الترتيب. هؤلاء من الكوفيين وغيرهم قالوا إنها تفيد الترتيب، قالوا إنها تفيد الترتيب، وهذا القول ليس بصحيح كما هو معلوم. فالأدلة التي تقدم ذكرها تنفي هذا الادعاء. أيضا كونها لمطلق الجمع، كونها لمطلق الجمع وإشراك الثاني مع الأول، يستدرك من هذا الإطلاق بعض الأعداد. الأصل أن ما بعد الواو معطوف على ما قبله في الجمع والتشريك. طيب، يستدرك من هذا الإطلاق بعض الأعداد، لأن الأعداد منها ما يكون لمطلق الجمع، ومنها ما يراد به الانفراد لا للجمع. مثال الأول كقوله تعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. عطف وسبعة على ثلاثة، عطف سبعة على ثلاثة وشركهما في ماذا؟ في الحكم، وجمع بينهما، يعني لابد من اجتماع الثلاثة والسبعة، لابد من اجتماع الثلاثة والسبعة في الحكم، أنه لا يمكن أن يستغنى بالثلاثة عن السبعة، يعني يصوم ثلاثة أيام ويترك السبعة الأيام، لا، بل لابد من اجتماعهما. أما ما يؤتى به من الأعداد ويراد به الانفراد، ينفرد هذا عن هذا، فهذا يكون في الأعداد المعدولة. الأعداد المعدولة مثل ثلاث، رباع، إلى آخره، مثنى. ولهذا فسر قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل معنى الجمع لهذه الأعداد؟ لا يمكن أن يجمع بين هذه الأعداد، مثنى اثنين وثلاث واربع، كم صر؟ تسعة. قال يجوز لي؟ لا، في الأعداد المعدولة وإن جاءت الواو لا تقتضي الجمع بينهما، أما الأعداد الأخرى فتقتضي ماذا؟ الجمع، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تقتضي ماذا؟ أن تجمع بين الثلاثة والسبعة. طيب، أما مثنى وثلاث، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، وكذا في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أنك تجمعها، لا، وإنما المراد كل على حدة، مثنى اثنين اثنين أو ثلاث ثلاثة أو أربعة أربعة وهكذا. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، هذه الواو لها خصائص، هذه الواو لها خصائص، وخصائصها كثيرة جدا، حتى إن بعضهم أوصلها إلى نيف وأربعين حكما، نيف وأربعين حكما، لكن نذكر بعض يعني شيئا يسيرا من ذلك، الإشارة إلى الخصائص، على أن الواو هذه تختص بأمور لا توجد في غيرها، تختص بأمور لا توجد في غيرها. من ذلك مطلق الجمع الذي مر معنا أنها لمطلق الجمع. الثاني عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، هذا يكون عند الواو كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هذا عام أم لا؟ إذن ذكر عطف العام على الخاص. الثالث عطف الخاص على العام عكس الأول، قوله ومثاله قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. في قوله من النبيين هذا عام، وفي قوله ومنك ومن نوح هذا ماذا؟ خاص، فعطف الخاص على العام. واضح إن شاء الله؟ واضح، أنتم تفهمون هذا الكلام؟ طيب، الرابع عطف المرادف على مرادفه، عطف المرادف على مرادفه كقول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. ومينا، المين ما هو؟ الكذب، والكذب هو المين، عطف المرادف على المرادف، يعني ألفاظ مترادفة عطف بعضها على بعض، وهذا لا يوجد إلا في الواو. الخامس العطف في بابي التحذير والإغراء كقولك مثلا: المروءة والنجدة، المروءة والنجدة، هذه تكون في ماذا؟ بالواو، ما تأتي في الإغراء والتحذير، تأتي في التحذير والإغراء، الإغراء المروءة والنجدة، والتحذير ناقة الله وسقياها، هذا للتحذير، احذروا وتلك الزموا. ما يصح أن يؤتى بثم، تقول المروءة ثم النجدة، ما يكون هذا في الإغراء والتحذير وقد مر معنا. السادس اقترانها بلكن، اقترانها بلكن، نحو ولكن رسول الله، وهذه لا توجد في غيرها، لا تقترن إلا بالواو لكن. السابع اقترانها بإما، كقوله تعالى إما العذاب وإما الساعة، اقترنت الواو بإما، وغير ذلك من الخصائص كثير. إذن هذه من جملة الخصائص إشارة لك إلى أن الواو تختص بأمور لا توجد في غيرها من حروف العطف، هذه الخلاصة. طيب ننتقل إلى الحرف الثاني، الحرف الثاني هو الفاء، الحرف الثاني هو الفاء. الفاء هي التي تلي الواو من حيث الاستعمال والاستخدام، وتفيد ثلاثة أمور، تفيد ثلاثة معان. المعنى الأول الترتيب، والترتيب المراد به أن يكون المعطوف بها متأخرا عن المعطوف عليه. ما معنى الترتيب؟ أن يكون المعطوف بالفاء متأخرا عن المعطوف عليه. وهذا الترتيب على قسمين، القسم الأول معنوي كقولك قام زيد فعمر، وذكري وهو عطف مفصل على مجمل، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، فقال عطف ماذا؟ مفصل على مجمل. هذا الترتيب واضح، لكن لا يعترض على أن الفاء للترتيب بما اعترض به بعضهم بقوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. أنتم عرفتم معنى الترتيب؟ ما معنى الترتيب؟ يعني الثاني بعد الأول، جاء زيد فعمر، يعني مجيء عمر بعد مجيء زيد، نعم في الزمان. طيب هناك من اعترض على معنى الترتيب أن الفاء للترتيب، قال لا كيف تقولون في قوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا، قد تم الهلاك فجاءها بأسنا، قالوا إذن هذه الفاء ليست للترتيب. أجاب جمهور أهل العلم، جمهور النحاة يعني، بماذا أجابوا؟ أجابوا عن الآية بأن المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، بدليل الآية الأخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واضح هذا؟ إذن لو قال قائل الفاء للترتيب أن تفيد الترتيب والله يقول أهلكناها فجاءها بأسنا، قد تم الهلاك فكيف يأتي البأس من بعد؟ ماذا بماذا يجاب؟ بماذا يجاب؟ أردنا إهلاكها فماذا؟ فجاءها بأسنا. طيب كذلك في الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغسل وجهه ويديه، كيف توضأ فغسل؟ إذن ما تقتضي الترتيب؟ قالوا يقال لا، أراد أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه. واضح هذا؟ انظروا هذه المعاني لها أثر وارتباط في المسائل الفقهية العقدية وهكذا. إذن هل تفيد الفاء الترتيب؟ الجواب نعم، تفيد الترتيب على الصحيح من أقوال النحاة، وخالف في ذلك من؟ الفراء، واعترض بالاعتراضين السابقين وقد أجيب عنهما. الفائدة الثانية أو المعنى الثاني الذي تفيده الفاء التعقيب. ما معنى التعقيب؟ يعني ما بعد الفاء يأتي عقب، عقب ما قبل الفاء بلا مهلة، بلا مهلة، بلا تأخر. يعني المهلة ليست هناك فواصل وحواجز، واضح؟ فقولك مثلا جاء زيد فعمر، مجيء عمر متى؟ عقب، عقب مجيء زيد، يعني قريب من ذلك بلا مهلة، واضح هذا؟ قالوا والتعقيب في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه، لا تظن أن التعقيب يعني لاصق له، التعقيب بحسب، في كل شيء بحسبه. فمثلوا لذلك لو قال دخلت البصرة فبغداد، يعني أنه دخل البصرة وما زال يمشي حتى دخل بغداد، يعني دخوله بغداد جاء عقب دخوله ماذا؟ البصرة. بمعنى أنه لم يقم في البصرة ولم يقم بين البصرة وبغداد، لم يقم بينهما، بل دخل البصرة ثم مضى وبحسبه. المهم أنه عقب، عقب دخوله البصرة دخل ماذا؟ بغداد. وهكذا في قولهم تزوج فلان فولد له، يعني تزوج فكان بعد الزوج حملت زوجته فولد، يعني لم يكن هناك فاصل إلا مدة ماذا؟ الحمل، مدة الحمل. وذاك الذي دخل البصرة فبغداد لم يكن هناك فاصل لا مدة إيش؟ المسير أو المشي. نعم طيب، إذن التعقيب يأتي عقب المعطوف عليه مباشرة وكل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. طيب اعترض على ذلك، اعترض على هذا المعنى، قالوا كيف، كيف تفيد الفاء التعقيب والله عز وجل يقول الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى فجعله غثاء، لا يعني بعد ما يخرج المرعى يبدأ في النبات حتى يستوي ثم ينبت يثمر، ثم بعد أن يثمر ييبس، ثم بعد أن ييبس يصير أسود، يعني مراحل. فكيف أتي بالفاء؟ هنا قالوا الفاء لا تفيد التعقيب. إذن يقال لا، أجاب الجمهور عن ذلك فقالوا لا، نجيب بجوابين. الجواب الأول أن نعتبر الفاء نابت عن ثم، الذي أخرج المرعى ثم جعله مع تراخي، والفاء تأتي بمعنى ثم. الثاني قالوا نقدر، نأتي بتقدير. ما هو التقدير؟ قالوا فمضت مدة فجعله غثاء أحوى، يعني الذي أخرج المرعى فمضت مدة فجعله بعد مضي هذه المدة غثاء أحوى، ومعنى غثاء أحوى يعني يابسا أسود، يابسا أسود. طيب هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للفاء السببية، وهذا غالب في العاطفة جملة أو صفة. فوكزه، مثال ذلك، فوكزه موسى فقضى عليه. الفاء هنا إيش؟ سببية، أي يعني أن الوكز كان سببا للقضاء. إذن ما قبل الفاء يأتي سببا لما بعده، بعدها ما قبل الفاء، هذا معنى السببية، ما قبل الفاء يأتي سببا لما بعده. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه يعني سبب التوبة أنه تلقى الكلمات. ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب، واضح إن شاء الله. طيب، في الأخير يقال الفاء قد تأتي بمعنى ثم، وهذا وارد في النصوص. الحرف الثالث، أين وصلنا؟ أين وصلنا يا أبا أسامة؟
أخذنا الواو والفاء لأنه خذ ثم.
أخذنا ماذا؟
أخذنا الواو.
إيه؟ وبعدها الآن ثم. لكن فهمت الواو والفاء مفهومة؟ الواو هي الواو والفاء هي الفاء. ها طيب، وأيضا والسببية. نعم، والسبب. الحرف الثالث ثم، حرف عطف. الآن الواو و الفاء وثم هذه حروف عطف باتفاق كما هو معلوم. قالوا قد تبدل الثاء إلى فاء فيقال ثم، فو فو بالفاء ثم، هذه لغة. كقولهم في جدث جدث، هذا أيضا واضح. طيب، ثم بضم الثاء، انتبه هذا التعليق مهم، بضم الثاء. لماذا قلنا بضم الثاء؟ لنخرج، أي نعم، ما كانت مفتوحة الثاء التي تعتبر تعتبر ماذا؟ اسم يشار به إلى المكان، اسم إشارة في محل نصب، إيش؟ ظرف، ظرف مكان، كما في قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. وقد تلحق بثم التاء، فكيف يميز بين ثم وثم إذا لحقت بهما التاء في آخرها؟ ثمت وثمت، كيف تكتب؟ كيف يميز عند الكتابة ثمت وثمت؟ لا، ها، ثمت بتاء مفتوحة وثمت بالفتح بتاء مربوطة. طيب، ثم هذا حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور. الأمر الأول التشريك في الحكم، التشريك في الحكم خلافا للأخفش والكوفيين، فقالوا قد يتخلف، يتخلف ذلك عنها فلا تفيد التشريك في الحكم، وهذا قول مرجوح، والصحيح أنها تفيد التشريك في الحكم. فإذا قلت جاء زيد ثم عمرو أشركت عمرا في ماذا؟ في المجيء. طيب، الثاني الترتيب، الترتيب وقد مر معنا، وخالف في ذلك قوم فقالوا إن ثم لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. أتوا استدلوا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها. قالوا ترتيب، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، كيف يكون ذلك؟ قالوا الجواب عن هذا سهل، أن العطف كان على محذوف، تقديره خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، أنشأها ثم جعل منها زوجها. أشكل من هذا الآية الكريمة التي ردوا بها، قالوا إن ثم لا تفيد الترتيب، ثم لا تفيد الترتيب، وهي قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، انظر، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني متى كان القول للملائكة، قبل خلقنا أو بعد خلقنا؟ في الآية يظهر أنها بعد أن خلقنا الله قال للملائكة، لأن ثم تقتضي الترتيب. قالوا هذا ينفي أن يكون الأمر كذلك، أن تكون ثم للترتيب. أجاب الجمهور فقالوا إنها تفيد الترتيب، والمعنى في هذه الآية ولقد خلقنا أباكم، لأن الأب هو ماذا؟ الأصل، وأنتم فرع، وما كان الحديث عن الأصل فالفرع تبع له، فقال خلقناكم باعتبار الأصل والفرع، يعني الأصل هو آدم وذريته تبع، فقال خلقناكم، ولا بأس بهذا أن يتبع الفرع بالأصل، خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، حتى لا يقولون، حتى لا يقولوا بأن ثم هذه العاطفة، ثم العاطفة ما لها، لا تفيد الترتيب. واضح؟ ايه واضح. المعنى الثالث التراخي، انها تفيد التراخي، والتراخي معناه المهلة، ان يكون المعطوف بها متراخيا عن المعطوف عليه في الزمان، يعني يأتي بمهلة، جاء زيد ثم عمرو، يعني المجيء عمرو بينه بين مجيء زيد مهلة، تراخي، وقت طويل. واضح؟ هذا معنى ثم للتراخي. ولذا مثل هنا قال كقوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، فأقبره ثم إذا شاء أنشره، إيش في هذا؟ يعني بعد مهلة وتراخي في الزمن. واضح؟ خلافا للفراء فقد ادعى أنها لا تفيد التراخي، وليست له حجة في هذا الباب. خلاصة ثم، خلاصة ثم أنها تأتي لثلاثة معان، تأتي لثلاثة معان، للتشريك في الحكم، وهذا وإن نازع فيه قوم، والترتيب وإن خالف قوم، والتراخي وإن خالف الفراء. وتأتي بمعنى الفاء، أو تحل محل الفاء، تحل محل الفاء، أو توضع موضع الفاء، يعني الفاء تأتي بمعنى ثم، وثم تأتي بمعنى الفاء، تأتي. مثل لذلك بقول الشاعر كهز الردين تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب، جرى في الأنابيب فاضطرب، يعني أول ما جرى حصل له الاضطراب، وليس معناه أنه بعد أن وقع السيف على اسمه الرديني نسبة إلى امرأة من ردينة، أو امرأة اسمها ردينة كانت تصنع السيوف، وكانت من أجود السيوف، من أجود السيوف. إذا هزه فحصل له الهزة وجرى مع بعض العقد أو الحديد اضطرب، اضطرب بسرعة، يعني أول ما يضع يحصل له اضطراب. قال ثم اضطرب، لا بدون تراخي، ثم هنا بمعنى الفاء أي فاضطرب، لا بأس. أهم شيء أن تفهم أن ثم تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الفاء، والفاء تأتي بمعنى ثم. وإذا أردت أن تنام فنم أو ثم نام، ثم نم ماذا؟ أيش نقول؟
الآن ثم نام،
فنم يعني الآن، هكذا أخر أخر بارك الله فيك أخر. قال المصنف رحمه الله تعالى والعطف بحتى، الآن واضح العطف بهذه الثلاثة الحروف، الواو لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، هاتي إعراب جاء زيد وعمر، زيد ما إعرابها؟ الله يصلحك الله يصلحك. طيب الفاء للترتيب والتعقيب، قال نحو ثم أماته فأقبر، عندك يا رفع نعم والتعقيب يعني الفاء أقبره فعل وفعل مفعول هكذا. طيب عطف جملة على جملة. طيب ثم إذا شاء أنشره، عند من؟ عند من؟ عندك أنت، أنت. ثم حرف عطف نعسان، يعني هذا هو نعسان، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، شاء
فعل ماضي،
فعل ماضي مبني على الفتح،
والفاعل
ضمير مستتر تقديره هو أنشره،
أنشر أنشر فعل ماضي،
أنشر فعل ماضي
مبني على الفتح،
والفعل ضمير مستتر،
والهاء ضمير مستتر مبني على الضم في محل نصب،
والهاء مفعول به. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى كم ساعة؟ وعاشر وعاشر، تأكد تأكد بقي معنا حتى لا ها؟ خلاص يكفي إن شاء الله، بارك الله فيكم حفظكم الله.